بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أخواني الأفاضل من جديد في هذا المكان الذي نجتمع فيه ونتذاكر ونتدارس ما يهمنا من ديننا، ونحرص على هذه المجالس لما فيها من الخير وزيادة الحسنات والثواب عند الله عز وجل. أخواني، أحدثكم اليوم بحديث وهو اغتنام مواسم الخير. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن فضل بعض الأماكن على بعض وبعض الأزمان على بعض، وهذا كله من باب شحذ الهمم والحرص على كل موسم من الإكثار من العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن هذه المواسم وهذه الأماكن كلها من شعائر الله عز وجل الذي يحرص عليها الصالحون ويتقربون إلى ربهم بالعمل الصالح وبالإكثار من الأعمال الصالحة. نحن مقبلون أخواني الأفاضل على موسم هو من أفضل المواسم على الإطلاق، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال وأفضل الأعمال التي يغتنمها المسلم في هذه الأيام، وهو موسم العشر الأوائل من ذي الحجة. وما أدراك يا عبد الله ما العشر من ذي الحجة التي ميزها الله عن بقية الأيام؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال المفسرون أن المراد بليالي العشر هنا هي العشر من ذي الحجة، هي العشر من ذي الحجة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول الأفضلية ما بين العشر الأوائل من ذي الحجة وما بين العشر الأواخر من رمضان، وأنتم تعلمون أن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة هي خير من ألف شهر. فقال رحمه الله، وهو من المحققين المعدودين في المسلمين وعلماء المسلمين، فقال: أما من حيث الأيام فإن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، أفضل من العشر الأواخر، أفضل من العشر الأواخر. أما من حيث الليالي فإن العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل، لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر. وهذا كله أخواني الأفاضل بالنسبة للأيام العشر من ذي الحجة وما جاء فيها من الأحاديث. وتأمل أخي الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، من هذه الأيام أي العشر الأوائل من ذي الحجة. قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم يعلمون أن أفضل عمل وأفضل ما يقدمه الإنسان لربه سبحانه وتعالى هذه الروح التي بين جنبيه، يضحي فيها في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ الجهاد ذروة سنام الإسلام، الإنسان يفقد فيها روحه في سبيل الله، ولا هذا العمل الجليل يكون مساويا لهذا العمل الصالح في هذه الأيام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، شوفوا الاستثناء والمستثنى من، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني لو حققنا وتدبرنا هذا الكلام، لو رجل خرج بنفسه دون ماله، العامل للصالحات في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل منه، مع أنه فقد روحه في هذا الجهاد ولكن دون مال. ولو رجل فقد ماله دون نفسه فالعامل للصالحات في العشر الأوائل من ذي الحجة هو الأفضل. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه أنفق ماله في سبيل الله ومع ذلك فقد روحه وحياته في سبيل الله، هذا الذي يكون مساويا للعامل للصالحات في العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن إذا تأملت أخي الكريم هذا الأمر وجدت أن العمل الصالح في هذه الأيام ليس بالأمر الهين وليس بالأمر الذي يفرط فيه، بل أخواني الأفاضل في كل عمل وأي عمل صالح تتقرب به إلى الله يكون أمره عظيم عند الله عز وجل، من مضاعفة الأجور، مضاعفة الحسنات. فلذلك موسم خير، موسم عظيم يحرص عليه الصالحون، يحرص عليه المتقون في هذه الأيام المعدودة، أيام معدودة. فلذلك سميت أياما لتقليلها في نظر العامل حتى يستغلها وحتى يستثمرها الاستثمار الصحيح. جاء في الحديث الآخر أخواني الأفاضل الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وغيره من طريق ابن عباس كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثر فيها من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. هذه الكلمات الأربع العظيمة أخواني الأفاضل الذي عدها أهل التفسير منهم ابن عباس وغيره أنها هي الباقيات الصالحات. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الباقيات الصالحات، فكيف إذا كانت في هذه الأيام العظيمات، هذه الأيام الفاضلات، أيام العشر من ذي الحجة، أن تكثر فيها من الذكر، وهو من أعظم الأعمال الصالحة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، بل وهي من أسهل الأعمال الصالحة. لو قلت لك عبد الله ما أسهل عمل تقوم به، عمل صالح تقوم به وتتقرب إلى الله، لفكرت في رأسك إن قلت الصلاة، إن قلت الصيام، إن قلت الصدقة، إن قلت العمرة، إن قلت صلة الأرحام، إن قلت بذل المعروف، تجد أن ذكر الله هو الأسهل من حيث الأداء ومن حيث العمل. لذلك كم منا أخواني الأفاضل يفرط في هذا العمل العظيم وهو اليسير والسهل على الإنسان وهو ذكر الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. شوف خير من هذه الأعمال؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. ميت ماذا؟ ميت القلب. وحي ماذا؟ حي القلب. فالمسلم أخواني الأفاضل الذي ذكر الله دائما على لسانه، خصوصا إذا كان لوحده، خصوصا إذا كان يعني في مكان ليس عنده أحد وليس مشغولا معه أحد، فإنه يكثر من ذكر الله وينوع من هذه الباقيات الصالحات. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الأذكار أخواني الأفاضل هي التي تبقى لك يا عبد الله، وهي التي تكون معك في قبرك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، تبعه ماله وولده وعمله. وين يتبعونه؟ يتبعونه إلى أن يدفن. قال: فيبقى معه واحد ويرجع اثنان، يرجع ماله وولده ويبقى معه عمله. وهذا الذكر، ذكر الله، من أعظم ومن أكثر ما يحوزه المسلم من أعمال صالحة. لذلك جاء في الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، قالت: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالمسلم أخواني الأفاضل، ما الذي يمنعه من الإكثار خصوصا في هذا الموسم العظيم من ذكر الله عز وجل؟ فإنه والله من أسهل وأيسر الأعمال على المسلم أن يكثر من زيادة رصيده في هذه الأيام. زد على ذلك أخي الكريم، زد على ذلك أخي الكريم، أن هذه الأيام العظيمة، هذه الأيام العظيمة كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مما سمعوه ورأوه في النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكثرون من الذكر والجهر بالذكر في هذه الأيام. لذلك يسميها أهل العلم، يسميها العلم الذكر المطلق، وهو يبدأ من دخول العشر الأوائل من ذي الحجة، من ليلة العشر الأوائل من ذي الحجة. فكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم وعن الصحب جميعا كانوا إذا دخلت العشر خرجوا إلى السوق، لا يريدون السوق وإنما ليعلنون ويجهرون بالتكبير وذكر الله عز وجل، ينبهون الناس على دخول هذه العشر، ينبهون أهل السوق، لأن الغالب تأتي الغفلة في هذه الأماكن، أماكن التسوق والبيع والشراء، فلذلك يخرجون لا يريدون أن يشتروا أو أن يبتاعوا، وإنما يريدون أن يذكروا الناس بدخول هذا الموسم العظيم، موسم العشر الأوائل من ذي الحجة. فكانوا يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، يذكرون الله عز وجل ويذكرون الناس ويذكرون الناس بهذه الأعمال واغتنام هذا العمل، وأسهله وأيسره هو ذكر الله عز وجل. إخواني الأفاضل، قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال أهل التفسير أن الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم عظيم، يوم يباهي الله عز وجل به عباده الحجيج، يباهي بهم الملائكة، فيقول: انظروا لعبادي ماذا يريدون، لماذا اجتمعوا في هذا المكان، ماذا يريدون؟ هم يريدون رضا الله ومغفرة الله عز وجل. فلذلك لا يرى أكثر يوم عتق من النار من هذا اليوم، يوم عرفة. فلذلك هذا اليوم العظيم يوم عرفة جاء في العشر الأوائل من ذي الحجة. لذلك قال بعض أهل العلم: ما الحكمة وما السر أن تكون هذه العشر الأوائل من ذي الحجة؟ هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، هي أفضل ما يكون فيها العمل الصالح. لما؟ قال بعضهم: لأن أمهات العبادات وأركان الإسلام اجتمعت في هذه الأيام، يستطيع المسلم أن يعمل بجميع هذه الأركان وهذه العبادات في هذه الأيام، من صلاة، من صيام، من زكاة وصدقة، وكذلك الحج، لأنه اشتمل على أيام الحج. وأيام الحج أخواني الأفاضل أيام عظيمة، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام، الحج لبيت الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. فلذلك قال أهل العلم: هذا سر تفضيل هذه الأيام، هذه الأيام على بقية السنة، لأن أمهات العبادات أركان الإسلام اجتمعت في هذه الأيام العظيمة. كذلك أخواني الأفاضل، لا بد لنا أن نعلم أن هذه الأيام التي ميزها الله عز وجل عن غيرها لا يليق بالمسلم ولا يليق بالصالح أن يفرط أو أن يقصر أو أن يعصي الله عز وجل في هذه الأيام. فإن لم تكن من المسابقين لطاعة الله عز وجل، فلا تكن من الذين يعصون الله عز وجل في هذه الأيام. فالمسلم دائما يعلم أن كل مكان ضاعف الله فيه الأجور والحسنات، أو زمان ضاعف الله عز وجل فيه الأجور والحسنات، إذن يقابله، نسأل الله السلام والعافية، أن المعصية خطرها عظيم في هذه الأيام وفي هذه المواسم. فعلينا أخواني الأفاضل دائما أن ندرك ونعلم أن رحمة الله واسعة وأن فضل الله عز وجل واسع. ولو قدمت القليل من الأعمال الصالحة ولو فعلت القليل، إلا أن الله عز وجل يقابلك بالكثير، إلا أن الله عز وجل يضاعف لك من الحسنات الشيء الكثير. فمن تقرب إلى الله عز وجل بخطوات معدودة يسعى إلى الله عز وجل، تقرب الله عز وجل إليه أسرع من ذلك، من اغتنام الأجور والحسنات ومضاعفة الثواب والدرجات عند الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. فعلينا أخواني الأفاضل أن نغتنم هذه الأيام، أن نستعد ونشمر لهذه الأيام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال الله سبحانه وتعالى: واستبقوا الخيرات. فالمسلم دائما يسارع ويستبق، بل ويتنافس، كما قال رب العزة والجلال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فنحن مقبلون على موسم عظيم، موسم فيه من مضاعفة الأجور والحسنات الشيء الكثير. فعلينا أن نجهز لذلك برنامجا. ولا شك أن التجار في دنياهم وأن الموظفون في وظيفتهم أنهم يحرصون على عمل برنامج: كيف أستغل هذا الموسم؟ كيف أستغل هذه البضاعة؟ كيف أستغل هذه الجماعة؟ فلذلك المسلم الصالح المؤمن إذا أقبلت عليه هذه المواسم فإنه يرتب ولو في ذهنه برنامج للعمل الصالح، أن يصوم، أن يذكر الله، أن يتصدق، أن يصلي، أن يعمل من الصالحات ما ليس هو عنده لم يكن عليه قبل هذا الموسم. ولذلك أخواني الأفاضل نحرص دائما على أن المسلم يغتنم هذه المواسم وهذه الأيام كما كان يفعل الصالحون أخواني الأفاضل، وكما كان يحرص عليه المتقون. أخواني الأفاضل، لا شك أن العمل الصالح في هذه الأيام المقبلة من العشر الأوائل من ذي الحجة أمرها عظيم عند الله عز وجل. فلذلك المسلم دائما يصنع له عملا يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اعلموا أخواني الأفاضل أن ذكر الله متنوع، ليس فقط في ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، بل قراءة القرآن، بل بقية الأذكار التي يقولها في الصباح والمساء، التي إذا قالها أعطاه الله عز وجل من الأجور والحسنات، الجلوس بعد صلاة الفجر إلى الشروق وهو يذكر الله عز وجل ثم يصلي ركعتين، ما له من الأجر والثواب عند الله إن كانت في غير العشر الأوائل من ذي الحجة، فما بالكم إذا كانت في العشر الأوائل من ذي الحجة. إذا كان الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. هذا في غير العشر الأوائل من ذي الحجة، فما بالكم إذا كان صيام هذا اليوم في العشر الأوائل من ذي الحجة. وقد جاءت الأحاديث أخواني الأفاضل التي فيها يستشف منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام 9 الأوائل من ذي الحجة، لأن اليوم العاشر يوم عيد ولا يجوز صيام العيد. فلذلك كان صيام هذه 9 من العمل الصالح، وقد أفتى فيها بعض أهل العلم وقالوا أنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ومنها الصيام أخواني الأفاضل. فلذلك أحث نفسي وإياكم على اغتنام والاستعداد وتشمير الساعد على استغلال واغتنام هذا الموسم العظيم، وهو موسم العشر الأوائل من ذي الحجة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، ويجعلنا وإياكم ممن يرضى الله عز وجل عنهم ويقبضنا وهو راض عنا. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياكم الله يبارك.
بالنسبة ليوم النحر وأيام التشريق، نعم، هل هناك فضائل وأحكام متعلقة؟
ما فيه أجل ولا أفضل من الأضحية التي يتقرب بها العبد بعد صلاة يوم النحر، فإنها من الشعائر التي حثنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر. قال أهل التفسير أن المراد بهذا التقرب إلى الله عز وجل بهذه الأضحية. وأيام التشريق أخواني الأفاضل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، لذلك حرم أهل العلم على الصحيح من الأدلة على المسلمين صيام هذه الأيام أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب ولكن وذكر الله عز وجل، أن يكثر من الإذكار والذكر في هذه الأيام المعدودة القليلة لينال بها الحسنات الكثيرة. نعم، سم طال عمرك.
الله يبارك فيك
وإياك.
عندي أنا استفسار، لكن يعني حتى للناس، يعني عادة في هذه الأيام الموازي شاع بعض الفتاوى أو بعض التوجيهات، أنه مثلا من كان قد حج استطاع أن يحج مثلا نافلة، فبدلا أن يحج يدفع نفقة الحج للبلاد التي يحج فيها الفوارق أفضل، أو بعضهم يحث مثلا يقول ما في داعي تضحي قيمة الأضحية، فالناس تفهم أن القضية مراد بالأضحية الصدقة وكذا وليست شعيرة قائمة حد ذاتها كأضحية. وملاحظة أخيرة توجيه منك يا دكتور، بعض الناس يعني عند الأضحية وبعض الطاعات يتنقى القليل، فبروح مثلا على دول أفريقية وكذا تدفع أساس الأضحية ب 20 دينار أو 15،
بسبب
من هذا الباب، بينما في باب الدنيا والسفر لازم مستعد يخطف اليوم ما عنده مشكله، بس لما تجي عند الاضحيه، لان في ناس كانوا يعطوني من هذا الباب.
الله المستعان. الله يبارك فيك أبو ليث، والله ملاحظتك وتوجيهك في محله، وأنا أظن أن هذا هو السؤال الذي في باطنه الجواب، ولكن تريد أن تعم الفائدة. الله يجزاك خير، لكن الكلام صحيح والله يا أبو ليث. إذا نحن يعني ضحينا بهذه الأعمال من الحج ومن ذبح الأضحية، كيف تقام هذه الأعمال وكيف يكثر المسلم من العمل الصالح؟ كل أمر يريد أن يتقرب به إلى الله وقد أدى الواجب فيه فهو يريد النافلة والتطوع. إذا ضحينا بهذا الأمر من أجل أننا يعني نجعل فلان وفلان أنهم يحجون أو أنهم يضحون أو أنهم يأكلون، ضحينا بهذه السنن وهذه الشعائر التي جعلها الله عز وجل شعيرة. هذه من شعائر الإسلام أخواني الأفاضل ذبح الأضحية، وذبح الأضحية ليس المراد فيها الصدقة، فإنه يوجد فرق بين الأضحية وذبح الأضحية وبين الصدقة التي توزع على فقراء المسلمين. هذه شعيرة أخواني الأفاضل، لا بد للمسلم أن يستشعر هذه الشعيرة. فالمراد من ذبح الأضحية مراد لذاته، من الأكل منها مراد لذاته، من رؤية أهل البيت والناس من حولك لهذه الشعيرة مراد لذاته. هذه سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش من حوله فقراء كثير، وكانت القبائل والناس فيهم الفقراء الكثير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ويقدر أن يحث أصحابه وهو بنفسه أن يبعث بهذه الضحايا إلى أولئك الفقراء ليأكلوا منها ويعني تكون لهم صدقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، مما يعطيك الدليل على أن الأضحية مقصودة لذاتها، فإنها شعيرة وعبادة وسنة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم مع الأسف الشديد فقدنا ذلك في بيوت المسلمين، فإذا سألته وهو ميسور الحال ألم تضحي يا فلان؟ قال بلى، أنا ضحيت في الدولة الفلانية والفلانية والفلانية. وهو يقصد بذلك ويريد بذلك هم أشد حاجة. ما الذي قال لك أن هذه صدقة؟ كلها صدقة، هي فيها من إظهار هذه الشعيرة، إظهار هذه العبادة، فتكون لك هي سنة وعبادة وتهدي منها وتتصدق منها. فإذا أردت أن تتصدق بهذه الذبائح بهذه اللحوم في غير وقت الأضحية، فكل وقت وقت للصدقة، وكل السنة وقت للصدقة. ما الذي يجعلك لا تتصدق باللحم إلا في وقت الأضحية؟ هذه سنة وشعيرة لما جاءتك وأصبحت أنت تقوم بها، ضحيت بها ولم تفعلها وقلت أنني أريدها للفقراء والمساكين في من هم أشد حاجة منا. هذا ليس عذرا لمن يترك هذه الشعيرة وهذه الأضحية، ليست عذرا، وإنما هو حقيقة فرط في سنة، فرط في يعني عبادة عظيمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مسألة الحج. فالحج أخواني الأفاضل كان السابقون والصالحون والعلماء يحرصون على الحج كل سنة، كل سنة يحرصون على الحج. وأنت تعلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخواني الأفاضل، هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بين حج الفريضة وحج التطوع؟ هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم أم كلها شاملة لمن حج حجا مبرورا؟ ما الذي يدريك لما حججت وأنت يعني تحج حجة الفرض أن الله عز وجل قبل تلك الحجة، وأن الله عز وجل أعطاك ما أردت؟ لربما هذا القبول وهذا الحج يكون لك مكتوبا عنده في حجة تطوع لم تدري عنها. فلذلك علينا أخواني الأفاضل كلما استطاع الإنسان واغتنم أنه يحج فليحج، كلما اغتنم أنه يصلي فليصلي، كلما اغتنم أنه يصوم فليصوم، كلما يعني اغتنم أن يتصدق وتوفر عنده المال فليتصدق. فلربما جاءتك أيام لا تستطيع أن تحج ولا أن تعتمر ولا أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تتصدق. فعلينا من الإكثار، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. بقية الحديث معروف لديكم. علينا أخواني الأفاضل ألا نفرط في هذه الأعمال ونحن نقول لربما فلان يريد أن يحج. يا أخي عندك مبلغ زايد سهل للمسلمين وعطه، خليه يحج وأنت حج، لا تفرط. فلذلك هذه الأعذار، هذه الأمور أبو ليث، والعلم عند الله أنها تزيد من المسلمين أو تزيد المسلم لربما تقاعسا عن العمل. نعم، جزاك الله خير. يا مرحبا أبو فاروق.